بسم الله والابن والروح القدس الاحد امين. في الاول انا عايز اشكركم انكم جيتوا اصلا، مش امتحاناتكم دلوقتي، انتوا خارجين مش الجامعة يعني. لا برضو اشكركم انكم جيتوا، مش كده؟ طب ما هو يبقى الموضوع انسب خالص حقيقي الخارجين. ازاي ان واحد يعيش في حضور الله باستمرار؟ كنت مرة سمعت تعبير لطيفة وبيقول إن عملنا الأساسي في هذه الحياة هو أن نحب الله وأن نسعد أنفسنا ومن حولنا بهذا الحب. عملنا الأساسي في هذا الوجود أن نحب الله وأن نسعد أنفسنا ومن حولنا بهذا الحب. لو سألت أي واحد إيه هدفك في الحياة هيقول لك السعادة، وده صح ومن حق أي إنسان أن يدور على السعادة. لكن السعادة أصلا تعريفها صعب جدا وتعريفها نسبي، لكن بنقول السعادة مش مجرد شعور لكنها قرار. تاني، السعادة ليست مجرد مشاعر لكنها إيه؟ قرار. صحيح في بعض الأحيان الإنسان بيحس أنه سعيد، لكن عشان الإنسان يحس أنه أو يعيش حياة السعادة مش محتاج بس انه يحس انه سعيد، لكن يقرر انه هيعيش حياة السعادة. السعادة قرار وليست مجرد مشاعر. ليه بقى؟ لان السعادة الحقيقية هي التي تأتي على الرغم من وليس بسبب ما. هفسرها معلش، مش كلام فلسفة ولا حاجة. السعادة الحقيقية هي التي تأتي على الرغم من وليس بسبب ما. يعني لو عندك طفل صغير وعايز تسعده هتجيب له حاجات كتيرة عشان تسعده، لكن جه في يوم من الأيام حرم من شيء هيحس بالتعاسة، لأنه أخذ على أنه كل طلباته تستجاب، وبالتالي أخذ على أن السعادة بتاعته هي بسبب شيء ما. لكن لما ينضج هيحس أن السعادة الدائمة ليست هي التي تأتي بسبب ما، بل تأتي على الرغم من، يعني على الرغم من ان الظروف صعبة برا وعلى الرغم من ان الظروف صعبة جوه، هل ممكن ابقى سعيد؟ هو ده الحياة في حضور الله. لما الانسان يعيش في حضور الله يعرف يعني ايه السعادة قرار ما هيش مشاعر، يعني ايه السعادة تيجي على الرغم من مش بسبب ما. كان في واحد اسمه الأخ لورنس زمان في القرن ال17 كان شغال في المطبخ بتاع الدير، طباخ يعني. كتب في الجيزة، مترنية الجيزة طلعت ملزمة صغيرة كده، اختبار الحياة في حضرة الله، صغير قوي كده، أكيد بعضكم شافه. بيقولوا أنه هو قرر أنه أول ما يروح الدير يعيش في حضور ربنا باستمرار. يمكن تقول سهل في الدير، لكن راحوا في الدير اما ساكنوا المطبخ، والمطبخ معناه انه صبح وظهر الليل في الشغل على طول، يعني شغل مستمر. حتى انه يقول كان بيقول التحدي اللي كان بيظهر ليا وانا في الدير الكتير، وهم بينادوني وانا بقدم الاكل، ده عايز ميه، ده عايز عيش، ده عايز ملح، ده معرفش ايه، وكل ده انا مسؤول عنه. وإزاي التحدي كان بيبقى موجود إن أعيش في حضور الله وسط كل هذه المشاغل. راح الدير عشان يعيش في حضور الله، بس الدنيا دوشة، مش زي ما هو فاكر إنه هيقعد في خلوة على طول، لكن قال أنا حسيت إن ربنا بيعيشني مش في ظروف خارجية لكن في مناخ داخلي اسمه حضور الله. المناخ الداخلي بتاع حياتي حاسس إن ماشي في حضور الله مهما كانت التحديات. بالعكس، التحدي هنا دايما بينضج الشخص مش بيتعبه. يعني القلب دايما موضوع في حياتنا ليس لكي يتعبنا ولكن لكي ينمينا. لكن في شروط عشان اعيش في حضور الله. يعني افرضوا حد منكم اشتاق ان يعيش الحياة دي، هي حياة ما اسعدها سنة ما اعيش في حضور الله بلا هم، زي ما واحد قال من القديسين هناك يومان لست أقلق بشأنهما وهذا هو سر سلامي، اليوم الأول هو الأمس واليوم الثاني هو الغد. هناك يومان لا أنشغل ولا أقلق بشأنهما وهذا هو سر سلامي. إيه هو اليوم الأول؟ هو الأمس، واليوم الثاني هو الغد. ازاي الانسان يعيش في وسط العالم في هذا المناخ؟ طبعا الانسان اللي يعيش في هذا المناخ هو اسعد انسان ممكن، يقدر يقول مع بولس الرسول: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ اشد ام ضيق ام اي ظروف خارجية لا يهتم بها اطلاقا، طالما ان المناخ الداخلي مناسب جدا لحضور الله، وحضور الله هو السعادة الحقيقية. بس تعالوا مع بعض نشوف بعض الشروط ان انا اعيش في حضور الله. الشرط الاول هنسميه السلوك في النور. يعني ايه سلوك في النور؟ يعني امشي ما كنش في حياتي حاجة مخبيها عنه. انا عايز امشي معاك يا رب، عايز حضورك يشملني في كل مكان، اذا اسلكوا في النور. بمعنى هقول لكم قولين حلوين سمعته. القول الاول القديس اغسطينوس بيقول: لا ترفع يدك للصلاة ثم تعود تدنسها بامور هذا العالم. يعني ايه لا ترفع يدك للصلاة؟ انت بتصلي، ما تنزلهاش عشان تعمل بها حاجة غلط في العالم. طالما رفعتها للصلاة فتكرست لربنا، نزلها عشان تبقى لمجد ربنا. ترفع يدك للصلاة يعني انت عيش في حضور ربنا. طول ما انت حياتك وعملك بيمجد ربنا فانت تصلي، ده معناها. يعني الانسان في عمله، الامين في عمله يصلي. الانسان الامين في حياته، في بيته، في كل مكان يروحه، ده انسان مصلي، ده انسان عايش في حضور الله، وده سر الفرح. قول تاني بيقول: من يصلي حسنا يعرف ان يعيش حسنا. الانسان اللي بيصلي كويس هو الانسان اللي بيعيش في سعاده. وانا جاي الاخ اللي موصلني كان بيقول لي قريبه في السويد، فبعتها تقول له: احنا بنعيش في جهنم. فبيقول لها: ليه؟ ده كل الناس بتتمنى تروح عندكم. قالت له: يا ريت تيجي وتشوف اللي بيحصل. قالت له: الناس هنا في منتهى التعاسه. قال لها: ليه؟ قالت له: كل انسان بيفكر ازاي يسعد نفسه، بس للاسف بطريقه ماديه جسديه دنسه. وبالتالي تبص تلاقي نسب الانتحار هنا، زي ما قالت لنا واحده من التصونات اللي راحت في مره، قالت: وانا ماشيه في الشارع كان بيقولوا لي: حاسبي وانت ماشي بص لفوق. فبقول لهم: ليه ابص لفوق بدل ما ابص لقدامي؟ قالوا لها: اصل هات ممكن تلاقي حد بيرمي نفسه فوقيك من فوق، من ينزل عليك على طول ينتحر. يعني ما يرتبطش الامر بما املك ولكن بما اكون، زي ما بيقولوا في انجليزي، مش verb to have لكن verb to be. مش انا معايا ايه لكن انا ايه جوايا، هو ده السبب في سر السعادة، حضور الله. أنا إيه؟ أنا عايش في حضور الله. لما أكون بسلك في النور مش هجبر ربنا إنه ينفذ حاجة أنا في بالي. مش عارف سمعت القصة اللطيفة بتاع البنت الصغيرة دي اللي رجعت الامتحان ودخلت تصلي وبتصلي بدموع، فأمها استغربت قوي، فقعدت حطت ودنها على الباب كده بتشوفها بتصلي تقول إيه. سمعت البنت بتقول له: يا رب اجعل باريس عاصمة ألمانيا. منتهى اللجاجة. في الآخر قالت لها: يا بنتي ايه اللي خلى انت هتقلب الكون؟ ايه اللي خلى باريس عاصمة؟ قالت لها: انا كاتبه في امتحان النهاردة كده. فهي عايزة ان اللي هي في بالها ربنا يبقى طوع امرها. احيان كتير نبقى عايزين ربنا ينفذ لنا مشيئتنا، زي ما نكون بنصلي بنقول له البدل لتكن مشيئتك بنقول له لتكن مشيئتنا. سر الحياة في حضور الله هو حياة التسليم. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ أنت حطتني هنا خلاص أنا راضي بهذا الوضع. أنت جبتني في هذا المكان أنا مبسوط في هذا المكان. زي الراجل اللي هو أخدوه بيت مسنين فقعدوه تحت فقالوا له: بنجهز لسه بأوضة. فقال لهم، قالوا له: معلش بس الأوضة دي. قال لهم أنا حاسس أني هبقى سعيد جدا في هذا المكان. فقالوا: بس انت بشوفش المكان، هو المكان على قد حاله مش زي ما انت كنت عايش. قال لهم: بس انا قررت قبل ما اجي ان ابقى سعيد في هذا المكان. السعادة قرار وليس الحالة. انا قررت قبل ما اجي ان ابقى سعيد، عشان كده انا هعيش سعيد في هذا المكان. فالسلوك في النور معناها ان انا مش هفرض على الله كيف تكون مشيئته، ولكن هقبل من الله مشيئته لحياتي. ودي هنا النقطة اللي بتعاكس كثيرين وتتعب كثيرين. انت يا رب ليه حطتني في المكان ده؟ الله لا يسأل عن لماذا، ولكن وإن كان ممكن نسأله بطريقة العشم، لكن الطريقة الوحيدة هي الشكر. أشكرك يا رب على هذا، ليس يا رب لماذا، ولكن أشكرك على هذا. لما تتعلم إزاي تقبل مياد الله كل ما يسمح به، هتتعلم حياة حضور الله. السر الأول لحضور الله هو السلوك في النور. السر الثاني هو حياة التسليم، القبول. يعني تسليم، يا رب أنا راضي مقدما بما ترضاه لحياتي. عارفين الست اللي سألوها عن سر سعادتها؟ جابت ورقة بيضة ومن تحت مضت مع الشكر وكتبت اسمها. فقالوا لها يعني، قالت لهم دي حياتي، جيت لربنا وسلمت كل حياتي، ورقة بيضة يكتب اللي هو عايزه عليها، وأنا مضيال مقدما مع الشكر. أنا حياتي هي الورقة البيضة دي، يكتب فيها يا رب اللي انت عايزه، تكتب لي ايه في الطفولة، تكتب لي ايه وانا فتاة، تكتب لي ايه وانا كبيرة، تكتب لي ايه وانا متجوزة، تكتب لي ايه وانا رهبة، تكتب لي ايه وانا شغالة، تكتب لي ايه وانا عطلان، تكتب لي ايه اي حاجة. كل اللي هتكتبه يا رب موجود في الاخر تحت خالص مع الشكر، التوقيع فلان. هو ده سر السعادة التاني، ان انا رب مقدما راضي بكل ما ترضى بيه. هقول لكم على حاجة لطيفة، كلكم أخذتوا مضاد حيوي طبعا، وعارفين كبسولة المضاد الحيوي ليها كفر خارجي كده، أحيانا بيكون من لونين. جرب حد فيكم إن يكسر كبسولة المضاد ويسفها؟ لو عملته هتندموا، يعني طعمها وحش جدا. لكن سواء سفتوها كده، بلعتوها كده، أو بلعتوها بالكفر بتاعها، هتجيب فايدة ولا مش هتجيب؟ الألم هو عبارة عن الجزء الداخلي في الكبسولة، طعمه مر. لكن لو غلفناه بغلاف خارجي زي كده، هنقدر نقبله وناخد فايدته من غير ما ناخد مرارته. تاني، الألم هو ذلك المسحوق الداخلي في كبسولة المضاد الحيوي. لما نغلفه بالكبسولة دي، بالكفر بتاع الكبسولة، هناخد بركته من غير ما ناخد مرارته. ايه هي الكبسولة اللي من جزئين دي؟ حاجتين، الشكر والغفران. وده السر الثالث، الشكر والغفران. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك، لان انا كلمتكم شوية عن الشكر، بس اكلمكم شوية عن الغفران. احيان كتير سر عدم سعادتك هو عدم غفرانك للاخرين. في شاب من الشباب بيقول مرة أنا بكلمه فبيقول لي أنا سر تعاستي أبويا، فقلت له ليه؟ قال لي رباني بطريقة غلط وما سابليش حاجة خالص. قلت له طب وإنت إيه اللي عملته في سعادتك؟ قال لي أبدا، أنا عايش كل حياتي وأنا ناقم. مثل هذا الإنسان نقل حياته من المستقبل، حطها في الماضي بكل مررته، فأخذ كل مرات الماضي ولم يتمتع بامتيازات المستقبل ولا الحاضر. حينما لا نغفر سوف نتجرع كأس مرارة الماضي والحاضر، وسوف نقضي على أمل المستقبل. حاجة معروفة، طول ما أنت مش غافر حاجة في حياتك، وده يعطل حضور الله في حياتك، إنك في حد تسبب في مشكلة معينة في حياتك، أو في ضيقة معينة في حياتك، أو في تغيير مسار معين في حياتك، أنت لا تقبل هذا. أنت بتقول له يا رب أنا مش قابل اللي حصل، مع أنه بيقول لك لو أنت قبلت أنا أقدر أطلع من المر حلو، أخرج من الجافي حلاوة، أنا أقدر أعمل كده. لكن أنت اللي رفضت كده. يوسف اتمررت حياته جدا، اتباع واتهان واتباع كعبد واتسجن واتشك في اعز حاجة عنده وهي كرامته وشرفه، والساقي ينساه، مفيش رد للجميل خالص بعد ما فسره الحلم وراح عند فطفار فرعون ولا افتكر فيه سنتين. كل ده ولم يكن هناك شيء من المرارة في قلبه، وهذا هو سر نجاحه. اذا كنت عايز تعيش فعلا في حضور ربنا، اخرج كل مرار ناحية اي انسان او اي ظرف من الظروف، اخرجها خارجا من قلبك النهاردة. قول يا رب انا النهاردة نويت ان اطلع مرار قلبي ناحية فلان أو فلانة، قررت أن أخرج مرارة قلبي ناحية الظروف المعينة اللي أنا سمحت لي بيها، في شيء معين في حياتي أنا بحس بالمرارة ناحيته، عشان كده أنا بقول لك النهاردة كعهد أنا يا رب هزيل وهتنازل عن هذه المرارة، وشوف قديها تكسب. جرب الحكاية دي النهاردة وشوف قديها تكسب لحياتك كلها بعد كده ولولادك. شفت طفل كئيب، فحاولت كده ببساطة أشوف إيه سر كآبته، سامحوني يعني إن عملت كده، لكن شفت السبب بسيط جدا، عايش مع أب وأم لا يعرفوا كلمة الشكر، بل يعرفوا الانتقاد فقط، فالواد ورث الكآبة، وده شيء طبيعي. الواد لما عايش طول وقته وهو إن بابا وماما بيشتموا في فلان وينتقدوا الوضع الفلاني ويسيئوا ويقولوا يجيبوا العيب على الكنيسة في كذا، الواد طول وقته وهو فكرني دلوقتي في قصة طفلة صغيرة أيام الرئيس إيزنهاور بتاع أمريكا، رئيس يعني سابق قوي، ف بيحكي كده كان واحد معارض ليه في البرلمان وهم قاعدين، والواد والبنت الصغيرة قاعدة مع أبوها وأمها، والراجل المعارض دوت عمال يسيء إلى إيزنهاور وقول له ده هيتبوظ البلد، ده هينهي الموضوع، ده هينهي علينا، ده ما عرفش إيه، ده ما عرفش إيه. وبعدين بعد القعدة ما خلصت، فالأم قالت لبنتها روحي صلي يا بنتي، فراحت تصلي، فالأم برضو حبت تسمع البنت بتقول إيه. شوفوا بقى البنت بتقول إيه، بتقول يا رب أرجوك أمريكا هتضيع، لو سمعت خلي بالك من نفسك أحسن، لو حصل لك حاجة كلنا هنضيع. يعني لقيت إن مفيش أمل غير في ربنا. بقى البنت صعبة جدا إن إحنا نورث أولادنا روح الانتقاد، روح الإدانة، صعب قوي، مش ممكن واحد يعيش في حضور الله وهو بيعيش روح الإدانة وروح الانتقاد وروح المرارة. كل دي لازم تروح تحوشها كلها من قلبك، لازم تتنازل عنها، لأن هي دي أصعب حاجة بتعطل حضور الله في حياتنا. زي ما بيقول الرب قريب، لا تهتموا بشيء بل بكل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر قبلها على طول افرحوا كل حين. يعني عايزين تفرحوا كل حين، طيب الرب قريب، عيشوا في حضور الله، وإيه تاني؟ ولا تهتموا بشيء، والإنسان الذي لا يحمل هما هو أكثر الناس اهتماما بأمور حياته. تاني، الإنسان الذي لا يحمل هما هو أكثر الناس اهتماما بأمور حياته. يعني مش معنى إنسان ما يشيلش هم معناها إنه عايش في اللامبالاة، لا، ذا الإنسان الذي لا يحمل هما هو أكثر الناس اهتماما بشؤون حياته. ليه؟ لأن حياة الهم تقريبا زي ما بيقولوا علماء النفس بتقضي على أكثر من 60% من طاقة الإنسان الحيوية، فتبص تلاقيه مش عارف يعمل حاجة، الهم كاتم على طاقاته، كاتم على حياته. فالحياة في حضور الله معناها كده، معناها ان انا كل طاقات الحيويه والايجابيه هي اللي بتشتغل جوايا، مفيش مراره، مفيش انتقاد، في حاجات ايجابيه جوايا باستمرار، ببص للناحيه المضيئه في الناس، ببص للناحيه المضيئه في الظروف. هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا، كلكم عارفين يوم الاربعاء 12/12/12، فاكرينه؟ تاني يوم الأربعاء 12 شهر 12 سنة 2012، فاكرينه؟ اليوم ده اللي خطب فيه الرئيس المعزول وقال ما معناه مصرف جيبنا بقى بلكوش دعوه بيها، انتوا عايشوا في حتة تانية، فاكرين؟ اللي هو الإعلان الدستوري اللي قال فيه كل حاجة، قال بلدنا يعني أساء فيه كل حاجة وعدل كل حاجة وقراراتي محصنة واللي عاجبه ايه ومش عاجبه يخبط دماغه في الحيط، تمام. فاليوم ده انا سمعته وحسيت كده بضيق شديد، لدرجه ان بعد الساعه 2 صباحا قعدت كده وقلت له يا رب معقول مصر تضيع كده، حسيت اقول لكم على اساس احساس مين بالظبط؟ احساس التلاميذ يوم الصليب، يوم ما حسوا ان هم كل حاجه ضاعت ومهزومين تماما ومفيش امل في اي حاجه، بس حسيت جوايا كده بصوت يقول ايه؟ بس المسيح قام بعد الصليب. فقلت له طيب يا رب انت عايز تقول ايه بالظبط؟ قول لي. وانا بعملش كده كتير، نادر جدا ما بعمل الحكايه اللي هقول لكم عليها وما انصحكوش بيها، يعني مش قاعده يعني. رحت فاتح الانجيل، قلت له عايز تقول ايه يا رب في الموضوع ده؟ فتحت الانجيل طلع على مرقس 16. حد فيكم فاكر مرقس 16 بيتكلم على ايه؟ القيامه. ربنا عايز يقول لي ان بعد الصليب في قيامه، في رجاء. وش معنى مرقس 16؟ لان انتوا عارفين مين اللي بشر مصر؟ مين؟ مريم مرقس. فعايز يقول لي مصر في قلبي وفي قيامه. المهم الدرس مش الموضوع سياسه، لان مش هو ده الاساس. الدرس الاساسي هو ان الانسان ازاي يحس ان ربنا موجود في كل الظروف، حتى في وبالذات في اسواها. هو موجود، هو حاضر، ما نخافش ابدا. لما نحس ان ربنا موجود نحس بمنتهى السلام، بملء السلام، وده اللي احنا محتاجينه في هذه الايام. بقت السمة العامة بتاعة الناس الايام دي هي القلق، هي التوجس، هي الخوف. ليه؟ وهو قال ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. من له ان يخاف رب وانت بجانبه؟ مين يقبل كده؟ ومين ينفع ان يعيش كده؟ بس لما نعيش في حضور الله. في الاول السلوك في النور، في الثاني الايمان ان كل الاشياء تعمل مع الخير، كل الخير. الثالث المحبة والغفران للكل، زي ما قلنا من شوية لازم نغفر لكل الناس. مش عارف حكيت لكم القصة دي ولا لا، اللي هي بتاعت نجح إبراهيم اللي هو زعيم الجماعات الإسلامية في المنيا في السبعينيات. أنا حضرته لما كنت هناك، كانوا في الجامعة يقولون ممنوع الولاد يمشوا مع البنات، وحذاري إن واد يمشي مع بنت حتى لو أخته، حتى لو خطبته، حتى لو مراته، هينال من الضرب ما شاء الله ان هو يديله حسب مفهومه يعني. وياما ناس اتضربت بالجنازير لمجرد انك كانت تقول لواحد من الجماعات الاسلاميه انت اللي بتقول لي كده، دي اختي او دي خطيبتي. فكان يقول له طب تعالى. وقلت يمكن لبعضكم قبل كده كنا نروح للمحافظ نقول له الحق، يقول لنا لا ده نجح، ده مش تبعي، ده تبع سادات شخصية. ناجح بيقول انه عمل مراجعه لنفسه ورجع، والايام دي كان بيتكلم عن التسامح يعني. وحضرته في برنامج من البرامج وهو بيقول حاجه لطيفه قوي بعد الكنائس ما اتحرقت، بيقول الجماعه المسيحيين دول امرهم غريب، ايه التسامح بتاعهم ده بعد كنائسهم ما اتحرقت؟ ايه التسامح اتعلموه مننا ده كله؟ مش علق طبعا، انتوا علقتوا. ده ايه التسامح ده كله اللي هم اتعلموه مننا؟ صحيح سمعت كده وسكت، هقول له ايه؟ هقول له ماشي ورينا التسامح، مش كده؟ فكان حاجه غريبه قوي يعني. ال ويمكن حكيت له بعضكم القصه برضو زي كده عن اللي حصل ما بين ضابط نمساوي وضابط تركي. انتوا عارفين الضباط الاتراك حصل في الحرب العالميه بين تركيا والنمسا. تركيا في الاول هزمت النمسا واحتلتها واخذت منها شويه اسرى منهم ضباط وكده. فكان في ضابط تركي غير مسيحي طبعا، مسك ضابط مسيحي وابتدى عشان خاطره هو مسيحي يتفنن في تعذيبه، يتفنن في تعذيبه. حصل بعد كده ان اتقلبت الدفه والنمسا جالها معونه وغلبت الجيش التركي، فاتقلبت الايه، فبقت الضابط اللي هو ماسور بقى ايه؟ والضابط اللي هو كان آسر بقى ايه؟ مأسور. وابتدت الآية تتقلب والمحاكمة تتقلب برضو، فابتدى الضابط النمساوي يحاكم مين؟ الضابط التركي. الضابط النمساوي بتقول القصة انه الليلة دي ما نامش اللي هو صبح يحاكم فيها، وهو في صراع ما بين انه يعمل ايه فيه، وجات له الفرصة انه يخلص كل حاجة منه، وبين انه هو كان انسان مسيحي يطبق تعليم المسيح. لحد ما في الاخر خالص بعد الصلاه وصل ان هو هيطبق تعليم المسيح. وجت لحظات المحاكمه ونادى الضابط التركي وقال له تعال خد، انت فاكر طبعا مش بعيد عملت ايه فيا كل ده، لكن انا حسب تعليم المسيح قررت ان انا اعفو عنك. الضابط التركي قال له معلش هي جت متاخره، انا اشكرك جدا، بس انا قبل ما اجي هنا خدت سم بطيء، انا هموت بعد شويه، بس كفايه عليا اموت وفي ذهني التعليم بتاعتك. كان الضابط ان التركي عارف او راسم مقدما هيحصل في ايه، فراح اخذ سم عشان يموت قبل ما يتعذب. فوجئ بكلام الضابط النمساوي، فقال له كفايه عليا اموت وانا في ذهني تعليمك. هو ده الانسان اللي عايش في حضور الله، لا يحمل حقد، لا يحمل ضغينه. الحاجات اللي بقول لكم عليها البسيطه دي هي اللي بتعطل حضور الله جوانا، الحقد، الحسد، الكراهيه، عدم الغفران، عدم الشكر، كل الحاجات السلبيه دي تفقدنا حضور الله. حضور الله موجود زي الشمس، لكن لما انا اغمي عيني او احط نظاره سودا من الحقد ومن الكراهيه ومن الادانه، دي نظاره سودا كلها هي اللي بتعميني عن شمس حضور الله في حياتي. عشان كده انا بقول لكم الله حاضر، بس المشكله في ان احنا مخبيين هذا الحضور. يعني لما يجي واحد يقول لي انا عايز اعيش في حضور الله، هقول له ان وعد الله صادق وحضور الله واقع، الله حاضر في حياتنا، بس احنا مخبيين هذا الحضور، مخبيينه يا اما ان احنا بنسلك عمدا في الظلمه في الخطيه، يا اما ان احنا مخبيينه بنضاره الحقد والكراهيه والادانه، يا اما مخبيينه باي حاجه سلبيه في حياتنا مش عايزين نكشف له الداخل بتاعنا ونفتح حياتنا لروحه عشان يطهرنا وينقينا. حاجه مهمه برضو بتخلينا نعيش في حضور الله، التحول السهل من الناس الى الله. يعني كتير بنتعب ومش بنحس بحضور الله لان احنا بنركز على الناس، يا ترى هم هيقولوا عننا ايه، يا ترى هم بيقيمونا ازاي، يا ترى هم راينا في رايهم فينا ايه، يا ترى هم هيدونا ايه التقرير اللي هيحطوا فينا، كام جيد ولا ممتاز ولا وحشين ولا ايه بالظبط. صعبه جدا، كلنا محاربين بهذا، ان احنا نبص للناس ويا ترى هيقولوا عننا ايه. وانا مش عايزكم تنسوا العباره اللي قلناها زمان وبكررها وبحفظها لكم، اذا نظرنا الى انفسنا نتقدر، والى الناس نتعثر، والى الظروف نتحسر، ولكن اذا نظرنا الى المسيح فاننا نتحرر. احفظوها، اقولها تاني، إذا نظرنا إلى أنفسنا نتقدر. نتقدر يعني إيه؟ مين فيكم بص لنفسه كده واتبسط؟ كلها نقائص، كلها صعب قوي، كلها رغبات، كلها صراعات، هذه النفس البشرية. وإذا نظرنا إلى الناس نتعثر، ليس أحد بلا خطية ولو كان حياته يوم واحد. ما تبصش للناس، ثق إن كل إنسان. يعني مرة كان في واحد مسيحي، ضابط مسيحي ماسك واحد مجرم، مجرم ده كان عامل جريمة وحشة قوي، قتل واغتصاب. فالضابط ده بيحكي بيقول كنت ماسك الراجل المجرم وانا قرفان منه، فزي ما كنت سمعت جوايا صوت بيقول لي ايه، انت قرفان من ده؟ فقلت اه يا رب صراحة قرفان جدا، يعني ماسكه بالعافية. فقال على فكرة عارف ده، هذا هو انت لولا نعمتي، هذا هو ايه، انت لولا نعمتي، انت قرفان منه ليه؟ هو ده انت، بس النعمة هي نعمتي هي اللي رفعتك، كان ممكن تبقى اسوأ منه. فاذا نظرنا الى الناس نتعثر، اذا نظرنا الى الظروف اللي حوالينا نتحسر، يا ترى ايه اللي ضيع 30 مننا، ايه اللي عمل فينا كده، ما تخافش كله في الاخر الخير. فاذا نظرنا الى الظروف فاننا نتحسر، ولكن اذا نظرنا الى المسيح بيننا وبين كل هذه الامور، انا او الناس او الظروف، فإننا نتحرر من كل القيود اللي ممكن تغطي علينا حضور الله. هلكوا تاني، إذا نظرنا إلى أنفسنا نعمل إيه، وإلى الناس، وإلى ظروف، وإلى المسيح، خلى نظرتنا ناحية المسيح لكي تتحرر حياتنا من كل قيد، من كل تعب، من كل ما يعطل نمونا وفرحنا في المسيح. احنا مدعوين لحياة الفرح، فلماذا نعيش حياة الاكتئاب؟ يعني زي ما بيقول كده زمان واحد قال لأمنون، هو مش حلو بس قال له يا حلوة، قال له لماذا يا ابن الملك أنت هكذا ضعيف من صباح إلى صباح، كل يوم بتبقى ضعيف ليه؟ إيه اللي بيخليك ضعيف؟ عشان بتبص لنفسك، بتبص للناس، بتبص للظروف. آخر حاجة اللي بيخلينا نعيش بحضور الله حاجة برضو مهمة قوي، آخر حاجة أقولها هي إيه؟ حياة التواضع. إنسان متواضع زي ما قال بابا خوميوس القديس بتاع بستان الرهبان، إذا أردت أن ترى المسيح فانظر إلى إنسان متواضع. إنسان متواضع دايما بيشوف ربنا في كل حاجة، وتقدر تشوف ربنا فيه. يقولوا عن الشيطان ذلك المخلوق البائس الذي فضل أن يكون الأول في الجحيم عن أن يكون الثاني بعد الله في السماء. تاني إيه تعريف الشيطان من هو؟ ذلك المخلوق البائس الذي فضل أن يكون الأول في جهنم. هو الأول، هو كان عايز يحط كرسية زي كرسي مين؟ كرسي الله، فهو ما قدرش ففضل أن يكون الأول في جهنم عن يكون تاني بعد ربنا، هو كان التاني بعد ربنا في السماء. هو ده الكبرياء، فضل الواحد أن يعيش في الجحيم بس يبقى الأول. هو ده الإنسان المتكبر. واختم لكم بقصة الرهبة والمعجزات، كنت قلتها لبعضكم زمان لكن لطيفة قوي. لما في رهبة طلع عنها إشاعة أنها بتعمل معجزات، وفعلا كان بيحصل عليها بعض المعجزات أو الحاجات يعني، ودي مش صعبة لأنها تعطى لأي إنسان كموهبة. فقالوا للأب الكبير عايزين نتحقق من هذه الراهبة هي صح ولا غلط، فراح بعت واحد من الآباء الكبار في السن الحكماء قال له روح شوف الراهبة ديت الكلام ده صح ولا غلط. فأخذ عصايته وراح للدير خبط، وكان الطريق طين وماشي في الوحل لحد ما وصل الدير وخبط على باب الدير فتحوله، قال له فين الأم فلانة؟ فطبعا الراهبة قالت له الأم فلانة ده طبعا دي قاعدة في مكان كده، ومعلش نشوفها هتقابلك ولا لا يا ابونا، وحللني دي أصلها مشغولة جدا ودي إنسانة قديسة فما تخبطش عليها دايما، لكن حاول أشوفها لك. المهم راح قعدوا في حتة وشافوها جابوها له، فراح هو على طول الراهب خلع الجزمة وكان لمؤاخذة كلها طين، وراح رماها وقال الراهبة لو سمحت، قال القديسة دي يعني اللي عاملة قديسة، قال لو سمحت نطفي الجزمة. فراحت الرهبة اللي هي بتاعت المعجزات دي بصت له كده بشمئزاز، ده ابونا ده مش عارفني ولا ايه؟ مش عارف ان انا مين؟ مش عارف الناس كلها بتقول عني ايه؟ فشمئزت منه وراحت ماشيه، سارته ومشيت. راحوا لبس الحذاء بتاعه وراح للرئيس قال له ما تصدقش يا سيدنا ليست قديسة حيث لا اتضاع لا معجزات. تاني، حيث لا اتضاع لا معجزات. فالقاعدة سان عايز يعيش في حضور الله يعيش في حياة التواضع، فحياته كلها تبقى معجزات، لأن حضور الله هو المعجزة الأولى في حياة الإنسان تتبعها كل المعجزات. أنا خلصت الموضوع بس عايز ألخص لكم تاني اللي احنا قلناه. نمرت واحد السلوك في النور، النهاردة نقول له يا رب طهر حياتنا، انتوا تقولوا في آخر الصلاة طهر قلوبنا نقي نياتنا، حوش يا رب كل حاجة مش كويسة جوايا. حاجة تانية، كل الأشياء تعمل معنا الخير، من النهاردة ورايح كل حاجة تحصل بص لفوق وقول له أشكرك يا رب لأن ده الخير مهما كان. تالت حاجة، المحبة والغفران الكل، شوف النهاردة أنت متضايق من مين، شوف مين اللي عذب عمرك اللي فات ومش عايز تغفر له، ومن اللي انت مازلت لحد الوقت شايل ضده حاجة في قلبك ومرارة. حد يشرب المرارة على امل ان عدوه هو اللي يحس بيها؟ مش ممكن. المرارة اللي انت شايلها انت الوحيد اللي بتدفع تمنها، شيل المرارة من قلبك، اغفر. تعال النهاردة كده في الصلاة وقول له يا رب انا غفرت، تقول لي بس قلبي مش متورعني، اقول لك معلش، من يوم ما قلت لربنا برغبة صادقة انا غفرت هو قبل منك، بس داوم على فعل الغفران لحد ما تبقى مشاعر حقيقية جواك وتحس بفرح الغفران. انما ابتدي من النهاردة اقول له رب انا اريد ان اغفر، انا اريد رب ان اصلي من اجل من اساء الي حسب وصيتك، انا يا رب عايزك تبارك اللي تعبني، انا عايزك تبارك السبب في شقائي ايا كان يا رب. يقول لك ربنا من هذا اليوم ابارك، بس هيبارك مين؟ هيباركك انت. تاني الحاجة بعد كده التحول السهل من الناس الى الله، لا ننظر الى انفسنا ولا الى الناس ولا الى الظروف، لكن ننظر الى المسيح وحده. واخر حاجة، علمني يا رب حياة الاتضاع، تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. ربنا يدينا حضوره، له كل مجد وكرامة الى الابد، امين.
بنشكر المهندس في استدراك على الموضوع الحلو اللي سمعه لنا، يريت ان يتحول من كلام لحياة، لان فعلا الكلام كله محدد وواضح